بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن مع كتاب منار السبيل وباب الشركات، ونحن مع الشركة الأولى ومع الشرط الثالث من شروط شركة العنان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وشروطها أربعة، أي شركة العنان. قال: الثالث حضور المالين، فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة.
نعم. هذا الشرط الثالث هو إحضار المالين من الشريكين، أي أن يكون كل واحد منهما قد أحضر القدر الذي يريد أن يشارك به في شركة العنان، وذلك احتياطا من أجل أن الشركة منصبة على المال، فإذا لم يحضر أحد المالين فإن الشركة تعتبر لاغية ولا قيمة لها. فلو عقد على، لو اتفق معه على مال في الذمة لم يحصل عليه بعد، لا تصح الشركة بهذا الوضع أبدا، لأنها عقد على مجهول ولما فيه من الغرر، فربما أن هذا لا يتحصل على ذلكم المال الذي في الذمة، وقد لا يأتي به، وقد يكون العمل يعني بهذه الطريقة مشلولا. فإذا لا بد من أن يحضر كل واحد منهما المال الذي يريد أن يشارك به. نعم.
قال: ولا يشترط خلطهما، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط.
يعني لا يشترط خلط المالين في مكان واحد، بل يجوز أن نعمل في كل مال على حدة، فهذا يسوق في كذا وهذا يسوق في كذا، هذا في سيارات، هذا في أغنام، هذا في خيول، هذا في كذا، وهذا في زراعة إلى آخره. فيعني ما يشترط الخلط، لذلك جاز فيه ماذا؟ يعني التفاضل، أن يسهم أحدهم ب2000 والآخر ب1000 كما تقدم بالأمس. ويعني جاز أيضا اختلاف الجنسين، جاز تشارك مع اختلاف ماذا؟ الجنسين، ولا حرج في هذا إن شاء الله ولا شيء فيه. نعم.
قال: ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه.
هل يشترط أن كل واحد منهما يأذن لصاحبه بالتصرف؟ الجواب أن ذلك لا يشترط، لأنهما عندما اشتركا هذا الاشتراك في حد ذاته يعتبر إذنا بماذا؟ بالتصرف، لأنهم اتفقا بما رأس مال على أن يعملا فيه معا، وما حصل فبينهما بموجب ما اتفقا عليه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. قال رحمه الله: الرابع أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
يعني هذا الشرط الذي هو يعني أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء كان قليلا أو كثيرا، فلو شرط لصاحبه الربع وهو ثلاثة أرباع أو لصاحبه الثلث وهو صاحبه الثلث وهو الثلثان أو النصف لكل واحد منهما النصف أو اشترط أن يكون على قدر رأس المال، كل ذلك جائز بإذن الله تعالى، ولكن لا ينبغي أن يشترط نقودا معينة إضافة إلى الربح الذي اشترط بالنسبة المعينة، وإنما يكتفيان بالنسبة التي اتفقا عليها، يعملان على النسبة التي اتفقا عليها من الربح، على الرفق النسبة التي اتفقا عليها من الأرباح ولو تفاضلت. نعم.
قال رحمه الله: فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما.
إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فسدت الشركة ولا يصح العقد إذا اختل شرط من شروطها، لأن الشرط أضمن يضمن فيه الشريك نصيبه وانصباءه ونصيب شريكه، لذلك فإنه لو أنه يعني إذا فسد الشرط فسدت الشركة، إذا فسد الشرط فسدت الشركة والوضيعة على قدر المال، وأما الربح فهو بقدر ما يتفقان عليه. نعم.
قال: لا على ما شرطا لفساد الشركة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
يعني ما دمنا قلنا إذا فسد الشروط، إذا لم تستكمل الشروط فسد البيع أو فسد الشركة، وماذا يفعلان؟ يعني ماذا يفعلان والحال هذه؟ يجتهدان كل يرجع بحقه الذي دفع أو بأقل منه إن كان هناك خسارة، وتكون وضيعة على قدر ماذا؟ على قدر رأس المال، على قدر رأس المال. فمثلا لو أن أحدهما مثلا اشترط مثلا النصف والآخر النصف كذلك، ففي هذه الحالة يتساويان حتى في ماذا؟ في الخسارة، في الخسارة. أعد العبارة الأخيرة.
قال: لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
يعني الآن الشركة فسدت، ماذا يفعلان؟ وكان قد يعني ينظر فيقدر لكل منهما أجرة المثل فيما لو عمل عملا مستقلا في مال صاحبه، في مال صاحبه تقدر الأجرة كما لو كان يعمل عنده في تلك الشركة، فيما لو كان يعمل عنده في ذلك المال. فلو أنه مثلا على سبيل المثال لو أنه لو أن قدر أجرة أحدهما قدرت بماذا؟ 10 دراهم والآخر بكم؟ 5 دراهم. ماذا إلى ماذا يصار؟ يصار إلى الترجيح،
وهي قسمة الخمسة، ثم كل واحد قسمة يعني، وتقسم الخمسة بينهما بمعدل ماذا؟ درهمين ونصف لكل واحد، درهمين ونصف لكل واحد. نعم.
قال: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية.
هذه العقود حكمها واحد، إذ يضمن في فاسده مثل ما يضمن في ماذا؟ في صحيحه، فيضمن بالتلف والتعدي والتفريط، وما عدا ذلك فلا ضمان سواء كان صحيحا أو إيش أو فاسدا. وهذا يشمل الشركات والوكالة والمضاربة والكثير من العقود التي ينطبق عليها، كذلك الرهن وغيره من المسائل التي تتعرض للصحة والفساد. نعم.
قال: وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد.
نعم. العقود اللازمة تختلف عن العقود الجائزة، فهذه العقود اللازمة يعني أعد العبارة مرة أخرى.
قال: وكل عقد لا ضمان، نعم، وكل عقد لازم يجب الضمان، يجب الضمان في صحيحه فيه. كما يجب في فاسده.
نعم.
كبيع وإجارة ونكاح وقرض.
نعم. يعني العقود اللازمة، الفرق بين العقود اللازمة والجائزة، اللازمة هي التي يلزم كل واحد من الطرفين تنفيذ ذلكم العقد، ويشمل ماذا؟ عقد البيع وعقد النكاح وعقد الإجارة وما شاكلها. والعقود الجائزة مثل الشركات ومثل الوكالة ونحو ذلك. فهذه العقود اللازمة يلزم في صحيحها مثل ما يلزم في ماذا؟ في فاسدها. فلو فسدت بسبب اختلال شرط أو فوات ركن أو نحو ذلك، فيلزم ما يترتب على ذلك من الأضرار التي تنتج عن هذا الفساد، التي تنتج عن هذا الفساد. ففي عقد البيع لو اختل شرط وكان اختلاله من قبل أحد الطرفين لزم الآخر ضمان ما ينتج عنه، وإن كان صحيحا فكذلك يلزمه الضمان إذا فرط أو يعني أهمل أو قصر في العناية بهذا المعقود عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
الشركة هي شبيهة بالوكالة، فكل من الشريكين كأنما أناب صاحبه في التصرف في هذين المالين من بيع أو شراء أو نحو ذلك. فماذا يلزم في حال يعني أنهم اتفقا على هذه الشركة؟ له أن يتصرف في المال فيما يراه مصلحة له ولو بغير إذن من؟ شريكه. ويكون هذا أصالة عن نفسه ونيابة عن من؟ عن شريكه. يكون أصيلا عن نفسه ونائبا عن شريكه، شأن ذلك شأن الوكالة تماما. فهما ما اشتركا إلا لأن كل منهما يثق في شريكه، وبالتالي فهو مفوض في التصرف الذي يعود بالخير على الشركة ولا يلام في هذا التصرف. نعم. انتهى الباب. المضاربة. طيب،
ننتقل الآن إلى الأسئلة والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال تقدم مثيله في درس الفجر، يقول سائل كريم: كنت سرقت قبل دخولي في الإسلام من شخص، أو كنت سارقا قبل دخولي في الإسلام من شخص أو من أشخاص كفار، ماذا يجب علي الآن بعد أن هداني الله للإسلام؟
السرقة لا تجوز لا من مسلم ولا من كافر، حتى المحارب، وإنما يغنم منه المجاهدون بطريق ماذا؟ بطريق الغنيمة. وأما أن يعتدي على مال هذا الكافر ويسرق منه أو يختلس منه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، سواء كان مال كافر أم مال مسلم. السرقة محرمة بجميع الأحوال، لا من مسلم ولا من كافر. ولكن يقال: ماذا تفعل بها الآن؟ إن كنت تعرفهم فرد إليهم أموالهم، أو رد ما يماثلها، أو رد ما يماثلها إن كان لها مماثل، أو القيمة. فإن خشيت فتنة، إن خشيت فتنة أو مشكلة، فلا بأس أن تردها بشكل هدية، بحيلة يعني، بحيث تبرأ ذمتك ولو بشكل هدية إلى ذلك الشخص، مسلما كان أو كافرا. نعم.
صلى الله عليكم، ما يقال الإسلام يجب ما قبله؟
والله يا شيخ، الأموال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأول ربا أضع ربا العباس، والربا إنما تحمله في الجاهلية قبل الإسلام، فالحقوق تضمن حتى بعد الإسلام، الحقوق تضمن حتى بعد الإسلام بأثر رجعي. لكن ما يتعلق بالمعاصي الأخرى غير حق الآخرين فإن شاء الله الإسلام يجب ما قبله، أما المتعلقة بحقوق الآخرين فلا بد من الوفاء بها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: يذكر بأنه ولله الحمد مواظب على هذا الدرس المبارك، لكن يقول: يا شيخ، هذا الكتاب صعب علي فهمه، أرجو التوجيه، هل يصبر؟
والله ما يعني، ما ليس فيه صعوبة، هو نفسه شرح ثم نحن نوضح مسائله مسألة مسألة، لكن افهم ما ييسر الله لك، وما أشكل عليك أسأل عنه أهل العلم. نعم.
من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين. نعم.
يصبر أحسن الله إليك، تقدم معنا سابقا في هذه الدروس المباركة: طلبت العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون
الآخرة.
نعم. صبر عليه ويبشر.
نعم.
بخير.
لابد من الصبر والاحتساب، والأجر حاصل إن شاء الله. حتى القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع فيه فله ماذا؟ فله أجران، أنت لك الأجر على هذا الصبر إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول سائل الكريم، يقول: نعم، يقول: اعتمر مع امرأته، ثم معنى سؤالي: فاجأها الحيض أثناء الطواف، والآن جاء للمدينة، هل عمرتهما تامة؟
لا، إن كان جاء في الطواف ما تمت عمرتها وهي محرمة، وإياك أن تقربها حتى بعد أن تطهر، حتى تعود وتكمل عمرتها، هي ما زالت محرمة، هي ما زالت محرمة. إذا طهرت تغتسل وتذهب إلى مكة وتقضي عمرتها، لأن عمرتها لم تتم بعد، يعني هي ما زالت محرمة، ما زالت محرمة، لكن إياك أن تقربها، أن تقربها بعد الطهر حتى تقضي عمرتها لئلا تفسدها عليها. نعم.
إذن لا يسمع لي من يفتي بخلافه؟
لا لا، الحيض ليس بحابس، وأيضا القول الصحيح أن الحيض مانع من موانع الطواف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعله الحاج غير أنك ماذا؟ لا تطوفين بالبيت. نهاها عن الطواف بالبيت. ولما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ فلما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. وقول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذه الحقيقة واضحة. لو كان يؤذن لها بالطواف لأذن لعائشة أن تطوف وهي قد حزنت وبكت على ما حصل لها. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول ضاقت علي الدنيا بما رحبت وأفكر دائما في الانتحار. والسؤال هل الانتحار يريح؟ يعني يذكر بأنه يقدم على رب كريم.
لكن رسول الرب الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من قتل نفسه فهو أكمل فهو في النار. من قتل نفسه فهو في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على من قتل نفسه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن احتسى سما
في نار جهنم
ومن احتسى سما فهو يحتسيه في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن تردى من شاهق يعني ألقى بنفسه من مكان عال ليموت فهو يتردى به في النار يوم القيامة والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله، أولا عليك أن يكون إيمانك بالله قوي وأن تكون ثقتك في الله قوية. يا أخي الكريم، الفقر ليس مبررا من أجل أن تنتحر، بل يجب أن ترضى بقضاء الله وقدره. من هو أفضل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أنه يمضي الشهر والشهران لا يوقد في توقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار لقلة الطعام؟ وهل تعلم أنه كان يطوي يربط الحجارة على بطنه من ماذا؟ من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فكون الآن الذين يفعلون في المظاهرات وينتحرون ويسمونهم شهداء، لا والله ليسوا بشهداء، بل هم بؤساء، لأن من قتل نفسه فهو في النار. من قتل نفسه فهو في النار كما سمعتم الحديث. فكونك تقدم على رب كريم لا يعفيك من الذنوب التي اقترفتها والتي فعلتها، فإنها خطيرة جدا، بل في غاية الخطورة. فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذا الانتحار، فإنه يوقعك في النار. وأما ما يزعمه أدعياء الجهاد المزيف، الجهاد الذي في سبيل إبليس، من التحزم بحزمات ناسفة والانغماس في العدو بتلك الأحزمة، فهذه فتوى ضالة، والذي يفتي بها ضال مضل ومفت بغير علم، بل هو مفتر على الله. ويعني مهما كانت الأحوال فإن هذا العمل ليس من الجهاد في سبيل الله، لأنه تعد على النفس. أنت قتلت نفسك، لم يقتلك العدو. الجهاد في سبيل الله هو الذي يقتل بيد العدو، يقتل بيد العدو بعد أن يعني يجتهد في مقاتلته. فإذا قتل مع قصده الطيب أن تكون كلمة الله العليا، فهذا في ماذا؟ فهذا في سبيل الله. أما التحزم بالأحزمة الناسفة ودعوى أن هؤلاء شهداء وبعض المفترين المفتين يحزمون أطفالا صغار ويلقونهم في التهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخشى على أمة الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يقبل ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير حق فضلوا وأضلوا. فانتبه يا عبد الله إلى هؤلاء المفترين الذين يفتون الشباب بأن ينتحروا. هؤلاء مجرمون، الذين يفتون بهذا مجرمون، ولو ادعوا العلم فإنهم مجرمون. طيب، كذلك ما يدعونه من شبهة من في قصة البراء بن مالك رحمه الله تعالى، الذي تسلق سور مسيلمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي تسلق سور مسيلمة ومعه 10 من الشبان، فنزلوا وقتل، استشهد منهم من استشهد، والبقية سلموا وفتحوا ماذا؟ باب الحصن، حصن مسيلمة. أنا أسألكم سؤال: الذين استشهدوا من هؤلاء 10 استشهدوا بسيوفهم أم بسيوف الكفار؟ ها؟ سيوف من؟ أقول: هؤلاء الذين استشهدوا منهم استشهدوا بسيوفهم بسيوف الكفار؟ بسيوف الكفار، وهذه هي الشهادة. ثانيا، نجا منهم من نجا، ولله الحمد والمنة، نجا منهم من نجا وفتحوا ماذا؟ باب الحصن. وثالثا، لم نعلم أن أحد من الصحابة ولا من التابعين استدل بهذا على جواز الانتحار. ورابعا، هو عندما أقدم لملاقات العدو أقدم يقاتل، ولا ذهب عند العدو وفجر نفسه؟ ها؟ أقبل يقاتل حتى سلم أو استشهد. أما هؤلاء لا، أول ما يصل يموت بنفسه، هو قتل نفسه، فهو قاتل لنفسه. وليس في قصة البراء أي دليل لهؤلاء الغوغائيين أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم. تقول السائلة الكريمة: أعيش في بيت أبوي بعد طلاقي من زوجي، وأمي مريضة تحتاج إلى عنايتي، وأبي ساحر كبير.
أعوذ بالله.
تقول: راودني أبي كثيرا على تعلم السحر حتى أتعلم هذه الصنعة فرفضت لأني مسلمة.
نعم.
والآن يريد أبي أن يعلم ابني بالغصب، يعني بالقوة. تقول: فالعيشة في بيت أبوي صار خطرا علي وعلى ولدي. السؤال: هل يجوز لي أن أخرج وأذهب إلى مكان آخر أعيش فيه أنا وابني؟
نعم، أخرجي وواصل أمك بأية طريقة أخرى. أما إن كان هو سيلزم ابنك ويقنعه بتعلم السحر، السحر كفر وخروج من دين الإسلام، الساحر ليس بمسلم وتعلمه كفر، ومن تعلمه قل أن ينجو منه أو يتركه، نادر أن يرجع الساحر، لأنه يدر عليه ماذا؟ أموالا طائلة عن طريق الشياطين الذين يخدمونه في هذا الباب. فإذا خشيت على ولدك بالفعل فاترك البيت، هذا بيت كفر، وصلي أمك بأية طريقة تمكنك من التواصل معها. نعم.
بعض الإخوة هدى الله الجميع ينقر في العلم تنقيرا، يقول: أفتيتم جزاكم الله خيرا بأنه لا يجوز فتح نوادي للنساء الكاراتيه. يذكر قصة الأنصارية، حسب سؤالي، قصة الأنصارية التي قتلت أحد اليهود بعمود.
بعمود؟
أي نعم، في الأحزاب بعض اليهود.
طيب، ما علاقة هذا بالكاراتيه؟ ما الكاراتيه؟ نعم، إن ثبتت القصة يعني فجزاه الله خيرا. الآن تدافع بقدر ما تستطيع. يعني النساء كنا يشاركنا مع يداوين الجرحى ويعالجنا المرضى وهكذا. نعم مع التستر والاحتشام. وأما أنها تأتي وتتحزن بحزام فهذا كلام فارغ. وهذا لا علاقة له بتعلم الكاراتيه والرياضات الفاضية للنساء، لا أبدا، هذا غير صحيح ولا علاقة لهذا بذاك، هذا خلط الأوراق. نعم.
يقول سائل كريم كأنه يستغرب، صلى الله عليكم، إتيان أئمة الحرمين بالطمأنينة في الصلاة، يعني كأنه يدعو إلى نوع من النقر.
جزاهم الله خيرا.
والسجود. نعم.
نقر الصلاة لا يجوز كنقر الغراب الحب، هذا محرم. ولذلك من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. ولا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله حديث الرجل المسيء صلاته، والذي جاء إلى صلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مرة ثانية ورجع إليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى الثالثة، وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني هذا الذي أعرف كان ينقر الصلاة. فقال له إذا كبرت تكبيرة الإحرام فقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مقيد بقراءة الفاتحة أولا بالأحاديث الأخرى، ثم اركع حتى تطمئن. ماذا راكع؟ انتبه إلى كلمة ماذا، حتى إيه؟ تطمئن. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع القدح المليء بالماء على ظهره وهو راكع لما انتثر من شدة طمأنينته. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما أدري، بالعكس، ما الذي تنقم على صلاة الأئمة وفقهم الله؟ بالعكس، نأخذ على بعضهم شيء من العجلة وليس كلهم، يعني بعضهم قد نأخذ عليه شيء من ليس لا ينقرون، لكن نود من بعضهم أن يمكنون من التسبيح ثلاثا على الأقل. فهذا ما أدري، هذا طلب والعياذ بالله، يعني طلب لمخالفة للشرع، لأنه ألف في بلده أنه يقول الله أكبر، سمع الله من الحمد، الله أكبر، هذا ما صلى، ليست له صلاة يا شيخ. الذي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اركع حتى تطمئن راكعة، اسجد حتى تطمئن ساجدة، ارفع حتى تعتدل. والله إن كثيرا ممن صلينا معهم في شرق آسيا وفي شمالها أعتقد أن صلاتهم لا تصح. لماذا؟ لأنه بالذات بين الرفع من الركوع لغير موجود، غير موجود، والاعتدال من السجود أيضا غير موجود. فهو يقول الله أكبر، سمع الله من الحمد، الله أكبر، الله أكبر، هذا لعب ذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى أن تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الحب، لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في الركوع. يا حديث مخيف، حديث مخيف يا عبد الله، انتبه، لا ينظر إليه، الذي لا يقيم صلبه في الركوع لا ينظر الله إليه، كذلك الذي لا يطمئن في السجود. ثم إنك قد تفوت على الناس صلواتهم، حتى لو يعني نحن كنا نصلي في مسجد في بلد ما، بالإضافة للخرافات التي يرددها الإمام والابتهالات البدعية والشركية، فإن أرى أن الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة بسبب قوة النقر وعدم الطمأنينة. فالطمأنينة على الأعضاء السبعة في السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين. بعض الناس يلعب بقدميه ما يسجد على صدورهما، يحركهما يلعب كأنه في يلعب رياضة. لا بد أن تمكن صدور القدمين من الأرض والكفين من الأرض والجبهة من الأرض والركبتين من الأرض والجبهة والأنف من الأرض، لا بد. إن لم تتمكن هذه من الأرض فلا صلاة لك، تبطل صلاتك. أنا ألاحظ الذين يتنفلون بعد الفريضة هذه الصلاة البدعية، أراهم يفعلون هكذا، أنا بجانبهم أحيانا، يعني يصلي بجانبي يفعل. إيش هذا؟ تلعب رياضة؟ هذا ما يصح، الصلاة باطلة ولا تصح. ولم يثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله هذه الطريقة، لم تثبت عن الإمام أبي حنيفة، لا والله حاشاه ذلك، بل لقد ظلموه ونسبوا إليه ما لم يقل، فهو من أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة. وما كان ينقر الصلاة هكذا كما ينقر المنتسبين إليه الآن. نعم. وكذلك ابن تبع الملكية، وحتى لو من الحنابلة أو من الشافعية، الأئمة بريئون من هذه الأعمال. الأئمة كانوا أحرص الناس على اتباع السنة، صلوا كما رأيتموني وصلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني وصلي. فالذي ينقر هل صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، صلى صلاة باطلة لا قيمة لها، باطلة، وطول حياته ويصلي صلاة باطلة، ولو مات على هذا لمات على غير صلاة، كأنه مات ولم يصلي أبدا. نعم.
يقول السائل الكريم: أرجو رجاء حارا من عالمنا ومولانا وسيدنا الفقيه أن يفتيني في سؤالي. يقول: كنت مسرفا جدا على نفسي وأعمل كذا وكذا من المعاصي، والآن جئت للعمرة والزيارة، هل عمرة وزيارتي مقبولة؟
أولا حبيبي وفقك الله، اسحب هذه الكلمات الغالية، أنا لست سيدك ولست مولاك، السيد الله والمولى هو الله، فهذا الغلو الذي ألفتموه في بلادكم من بعض الطواغيت لا تقولوه لنا هنا، نحن لا نقبله. وحتى كلمة عالم، أنا لست عالم، أرجو الله أن أكون طالب علم، أرجو الله يعني أن أكون طويل بعلم. فإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قل يا أخي، أنا أخوك في الله، أنا أخوك في الإسلام، فقل يا أخي. أما ما ذكرته من سؤالك وفقك الله وثبتنا الله وإياك، فإن كنت قد استقمت الآن وقد جئت للعمرة ثم قدمت المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك إن شاء الله أقلعت عن هذه الذنوب وتبت إلى الله توبة نصوحة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عليك، ورد حقوق الناس التي عليك. فإن كنت قد طبقت ذلك فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. فإن كنت مثلا لا تصلي، لا تعتبر مسلما عندما كنت لا تصلي، لأن ترك الصلاة ولو تهاونا كفر بالله سبحانه وتعالى، ترك الصلاة كفر بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم وبين الكفر والشرك ماذا؟ ترك الصلاة. فإذا إن كان تقصيرك يشمل الصلاة فأنت لا تعتبر مسلما إلا بعد أن حافظت على الصلاة، وما كان قبلها يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى. إن كنت إلى الآن ما أقمت الصلاة فلا قيمة لعمرتك ولا زيارتك إلا أن تصلي، لأن الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، إن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تتهاون بالصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، وما أديت قبل استقامتك على الصلاة من حج وعمرة تعتبر باطلة، يعتبر الحج باطلا والعمرة باطلة والصدقات باطلة والصيام باطل. متى تصح العبادة؟ بعد استقامتك على الصلاة والمحافظة عليها، لأن ترك الصلاة كفر. وأرجو الله أن تكون يعني ما دمت الحمد لله قد جئت هنا لأداء العمرة وللصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الغالب في حالك إن شاء الله أنك قد حافظت على ماذا؟ على الصلاة. فإن كنت قد حافظت على الصلاة فإياك أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. استمر على الصلاة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. للأسف ما كان يعمل في
يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أولاد الحرام لا يلحقون به، الولد الفراش والعاهر الحجر لا يتبعونه. فإن أراد أن يحسن إليهم من باب الإحسان فلا بأس، لكن لا يتبنونه ولا لا يتبنهم ولا يعتبرون أولادا له. نعم.
ولو ألزم نظاما نظاميا،
حتى ولو ألزم نظاما لا يلزمه تطبيق هذا النظام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نحن جئنا للزيارة ومقيمون في الفندق.
نعم.
يقول: نريد الصلاة قصرا وجمعا. يذكر أنه إذا صلى مثلا المغرب في الحرم هل يقصر في الفندق العشاء ونحو ذلك من الظهر والعصر؟
ليس لك ذلك. فأي مسافر ولو جاز له القصر، فإن كان بجواره مسجد أيا كان الحرم أو غيره، فلا يحل له أن يترك صلاة الجماعة، لا يحل له أن يترك صلاة الجماعة ما دام يسمع النداء، لا يحل له ترك صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتركون صلاة الجماعة بيوتهم بماذا؟ بالنار. هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في الحديث الصحيح: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. ولما سأله الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الدواب والهوام، وبيتي بعيد وبيني وبين المسجد كذا وكذا. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإيش؟ فأجب. فلا يحل لك يا عبد الله أن تترك صلاة الجماعة. هذا أمر. الأمر الثاني: ما الذي يحرمك يا مسكين من ألف من 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 أجر أجر هو خير من ألف صلاة فيما سوى في المسجد النبوي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي. صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فما الذي، لماذا تحرم نفسك من الخير وتصلي في الفندق يا عبد الله؟ نعم، لا بأس أن تصلي النوافل في الفندق باعتباره بيتك المؤقت، وأما أن يتهاون بصلاة الجماعة ويقصر يصلي العشاء هنا ثم يقصر في الفندق، لا والله هو آثم، هو آثم ومحاسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يشتكي زوجته التي جاءت للعمرة معه، يقول: متزمتة وتربي بناتي على التزمت. مضمون سؤاله أحسن الله إليكم، يقول: كل المسلمين المسلمات يكشفن الوجه إلا هي ومن على مثيلاتها.
الله أكبر.
يريد أن تربي بناتها، يقول: وللأسف على التزمت.
نسأل الله أن يكثر من مثيلاتها.
أسجل الكلمة حتى
نعم سجلها. أقول وبالله التوفيق، الحجاب وتغطية الوجه لا يسمى تزمتا، لا يسمى تزمتا ولا تشددا، إنما هو الذي أمر الله به في كتابه في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أكملوا يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب في غير ما حديث، وفعل المرأة المسلمة أن تحتجب. ولا يسمى كلامك هذا خطير جدا، وصف الحجاب بأنه تزمت يخشى عليك منه يا عبد الله، فتب إلى الله منه، فدعها تتزمت إن كان هذا يسمى تزمتا. لكن هو ليس تزمتا، ليس تزمتا، وإنما هو هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لامرأة أن تكشف وجهها بحضرة الرجال. حتى إن عائشة في الحج كانت تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا.
وهن محرمات،
وهن محرمات، يعني الناس كثيرون وقد تختلط بالناس، فإذا مر بهم بهن العمار أو الحجاج سدلنا جلابيبهن على وجوههن. فتوب إلى الله من تسمية هذا الأمر تزمتا، فإن تسميته تزمتا خطير عليك يا عبد الله في دينك. نعم،
معنى هذا أنها جزاء الله خيرا تربي بناتها،
يعني هي تربي بناتها على الخير وعلى الحق، وأنت تريدها أن تنفلت وتريد لبناتك الانفلات، يكشفن وجوههن يتمتع بها المجرمون بالنظر إليها، وأنت تنظر وأنت الأب المربي. انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. نعم،
صلى الله عليكم. بعضهم يدعي طهارة القلب،
حتى المشركون يمكن، حتى الذين يعبدون القبور يقولون قلوبنا طاهرة، يقول نحن ما نعبدها فقط نتوسط بها عند الله. هؤلاء الذين يجادلون في الشرع ويقولون قلوبهم طاهرة، لا والله وتالله ليست بطاهرة. أسألكم سؤال بالله وأجيبه: هل قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الله في لأزواج نبيه؟ ها؟ فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المخاطب من آنذاك؟ الصحابة. ما شاء الله احنا قلوبنا أطهر، يجي الواحد وزوجته تصافح الرجال أمامه وهو ديوث كالتيس، ينظر إليها الديوث وهو يهش يدها هكذا ويتمتع بملامسة يدها، يقول هذه عادات ما نستطيع، هذه بنت عمه، هذه بنت خاله.
حضارة. حضارة،
حضارة، إنها خضارة وليس خرابة، وليست حضارة، حقارة وحقارة. ترضى أن زوجتك ولا بنتك ولا أمك يجي واحد أجنبي يمسك بيدها هكذا وأنت تنظر عينك مثل عين التيس؟ اتق الله في نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحدى كن كقولي لمئة امرأة. جاء الصحابيات يبايعنا: يا رسول الله أمدد يدك نبايعك. فقال: إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحدى كن كقولي لمئة امرأة. فالبيعة بالكلام فقط مع النساء. وفي الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، مخيط مدبب عن إبرة في رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حتى الطبيب لا يجوز أن يلمس أي مكان غير مكان الإيش؟ المرض. لا يجوز أن يلمس أي مكان غير مكان المرض. هذا إن لم توجد إيش؟ طبيبة. فإن وجدت طبيبة لا يجوز المرأة أن تذهب إلى طبيب أبدا. إن وجدت طبيبة تحسن العلاج فلا يجوز لها أن تذهب إلى من؟ إلى الطبيبة. فأن نتقي الله سبحانه وتعالى، يعني قلوبنا طاهرة، من أين لها طهارة ونحن نسمع الأغاني ونسمع الموسيقى ويسمع الكثير والعياذ بالله ويرى الأفلام الخليعة أفلام الدعارة ويتفرج عليها، نسأل الله العافية والسلامة. ها؟ ولو كانت كبيرة في السن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا، لم يستثني أحدا، قال إني لا أصافح النساء، ولا شك الذين جئنا اللاتي جئنا يبايعنه بعضهن ماذا؟ كبيرة السن وعجائز. والشاعر يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنا بلغني أن بعض الشباب مغرم بعشق العجائز. ونكمل الأسئلة بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله.
قلتم تكملون بعد الأذان، أحسن الله إليك.
إيه هو الموضوع، أتمنى موضوع مصافحة
مغرم بزواج العجائز.
الله المستعان. على أي حال، المصافحة محرمة، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، عجوز أو بنت أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. وكذلك قضية التساهل في الاختلاط مع النساء والجلوس معهن، ولا سيما بدون محارم، ولا سيما إذا كنا غير محتشمات. ولذلك كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فلنحذر من هذه المغالطات الإبليسية التي تزين للبعض العادات السيئة التي هي من مسائل وعادات الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: في بلدي في طريقي للمسجد قطاع طرق غالبا، يقول هل يجوز لي أن أجمع وأقصر في بيتي؟
إن كان الأمر كما قلت وتخاف منهم ويتعرضون لك ولغيرك فصلي في بيتك باب، فاتقوا الله ما استطعت، لكن لا تجمع، صلي كل صلاة في وقتها، لكن الضرورة تقدر بقدرها. انظر إلى مقدار الخطر، هل هو مجرد يعني تخوف، وإلا فعلا هم ينفذون ويقطعون الطرق. نعم.
لا يقصر ولا يجمع،
هو يصلي صلواته كل صلاة في وقتها
بدون قصر،
بدون قصر. ما المقيم ما يقصر، المقيم لا يقصر. نعم.
أسأل الله إليكم. في بعض بلدان الثورات نعم يطلبون الفدية قطاع الطرق.
نعم نعم، في بعض الذين وجد عندهم الثيران المسمى اللي سموا أعمالهم ثورات، وهم ثيران وبقر، فتنوا المسلمين وآذوهم واستباحوا المحرمات، فيهم قطاع طرق، وجد بينهم قطاع طرق، وهم كلهم قطاع طرق أصلا، هم يريدون الحكم فقط. نعم. قد تكلمنا بالتفصيل على حكم هذه الثورات والثيران.
يقول السائل الكريم: في بلدي كذا أحجز موعدا عند الطبيب، وإذا جاء وقت الدخول على الدكتور يطلب مني الاستقبال، عادة دفع مبلغ أكثر زائد، وأول من يدخل الذي يدفع أكثر، وإلا ينتظر ساعات طويلة.
الذي يبدو
هذا رشوة،
الذي يبدو أن هذا تحكم من السمسار، هذا الذي يسمونه كمسري أو كذا، حق الطبيب الممرض أو الممرضة. فإن كان يعني تصرفا منه فلا يجوز لك أن تعطيه، يعتبر رشوة. أما إن كان الموضوع نظام الطبيب هكذا أو نظام المستشفى هكذا أن الحالات العاجلة لها سعر معين هذا شيء آخر. نعم.
يقول ما نصيحتكم لطالب العلم السلفي الذي لا يجد سلفيين معه؟ هل يجلس وحده في بيته ويقرأ الكتب عن طريق الإنترنت أم يقول يجلس مع المخالفين للمصلحة العامة؟
لا، هو يذهب ويصلي في المساجد المسلمين حتى ولو كانوا مخالفين، ما لم تكن عندهم شركيات، ما لم تكن المخالفة تبلغ حد الإشراك بالله، حتى لو كانوا أهل بدع وأهل معاصي تصلي معهم إذا لم يكن عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى. أن تعتزلهم في غير المسجد، أما المسجد تصلي معهم فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته
بغيره.
من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فلو كان الإمام مبتدعا أو عاصيا وهو محافظ على الصلوات وليس عنده شرك فهذا يصلى خلفه، وقد صلى أنس بن مالك خلف الحجاج وهما من تعلمون من الفسوق، وصلوا خلف عقبة بن أبي معيط وغير ذلك من يعني الصلاة تصح، لكن المهم أن لا يكون هناك إيش شرك. أما إن كان مشركا من عباد القبور فهذا لا تصلي خلفه ولو لم تجد مسجدا آخر. نعم.
هذا وفقه الله يقول: تعلمت في بداية دراستي قبل 50 عاما متابعة الأذان. يذكر بأنه سمعكم تقولون لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا كبر فكبر، وهكذا. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول مثله. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح هذه الجمل الأربع، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، نقول بعدها ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما بقية ألفاظ الأذان فأنت تقول ما يقوله الإمام، ما يقوله المؤذن. فإذا فرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وإلى درس الغد إن شاء الله صباحا في الكرسي الآخر.